بسم الله الرحمن الرحيم.
الرسول عليه الصلاة والسلام يستريح إذا قام إلى الصلاة وإذا دخل في الصلاة وإذا قام بين يدي ربه سبحانه وتعالى زالت همومه وزالت غمومه واستراح راحة عظيمة. فالراحة الراحة عباد الله كلها في طاعة الله، والسعادة السعادة، والحياة الحياة الطيبة كلها في طاعة الله عز وجل. والله لا يجدها أحد من الناس إلا في طاعة الله جل وعلا، في العمل الصالح والإيمان بالله سبحانه وتعالى.
تسجيلات أهل السنة بالمهرة يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
كما تعلمون أننا نستقبل أياما عظيمة مباركة، هذه الأيام هي أيام عشر ذي الحجة،
وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن شمسان بن مرشد الريمي حفظه الله تعالى ورعاه. سجلت هذه المادة في محافظة المهرة، مديرية حصوين، منطقة جدوه، مسجد الجامع، في الواحد من ذي الحجة الحرام لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ما منا من أحد إلا وهو يطلب الحياة السعيدة ويطلب الحياة الطيبة، ولكن عباد الله كثير من الناس أخطأ الطريق الصحيح للين الحياة الطيبة والسعيدة، فظن بعض الناس أن الحياة السعيدة وأن الحياة الطيبة في المناصب وفي الكراسي، فصار ينافس في المناصب وفي الكراسي وفي الولايات. وهل تظنون أيها الناس أن أصحاب الكراسي والمناصب والولايات في سعادة وفي حياة طيبة؟ لا والله، لم يجدوا الحياة السعيدة ولم يجدوا الحياة الطيبة. وبعض الناس يظن أن الحياة السعيدة وفي التهالك على هذه الدنيا الزائلة، فصار حريصا على جمع المال واقتناعه، وربما لا يبالي من أين دخل عليه المال، أدخل من حلال أم من حرام. وهل تظنون أيها الناس أن أرباب الأموال في حياة سعيدة وفي حياة طيبة؟ لا والله، إلا من رحم الله، وقليل ما هم. نعم عباد الله، إذن ما هو السبيل وما هو الطريق الصحيح لنيل الحياة السعيدة والطيبة؟ إن الطريق الصحيح أيها الناس لنيل الحياة السعيدة بينه ربنا جل وعلا في كتابه الكريم. إن تدبرنا القرآن الكريم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، فهو خبر يتضمن الوعد. فالله جل وعلا يخبرنا في هذه الآية الكريمة أن من كان حريصا على العمل الصالح مع الإيمان، أخبر الله عز وجل أنه سيحيا في دنياه حياة طيبة، وسيجزى في آخرته الجزاء الحسن. وهو وعد من الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف الميعاد. فربنا جل وعلا وعدنا في هذه الآية الكريمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من بني آدم، من عمل صالحا، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، هو العمل المتابع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون العمل صالحا حتى يكون موافقا للكتاب، لكتاب الله، وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، مؤمن بقلبه، مؤمن بالله ورسوله، ومؤمن أن هذا الأمر الذي أمر الله به من الأمور المشروعة وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويا ترى ما هو الجزاء الأحسن على هذه الأعمال؟ إنها الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في تفسير الحياة الطيبة: فلنحيينه حياة طيبة. قال بعض المفسرين: الحياة الطيبة هي الرزق الحلال، الرزق الحسن، الرزق الطيب. وقال بعض أهل التفسير: الحياة الطيبة هي القناعة. وقال بعض المفسرين: الحياة الطيبة أن يعيش العبد مؤمنا بالله، عاملا بطاعة الله. وقال بعض أهل التفسير: الحياة الطيبة هي السعادة. وقال بعض المفسرين: الحياة الطيبة إنها في الجنة. رجح الحافظ ابن جرير رحمه الله في تفسيره أن المقصود بالحياة الطيبة القناعة، القناعة، فالقنوع يعيش حياة طيبة وحياة سعيدة. القنوع الذي تسلح بالقناعة وقنع بما قسم الله له. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد
أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع وقنع. رواه الترمذي من حديث فضالة بن عبيد ابن جرير الطبري إمام المفسرين، يرجح أن الحياة الطيبة إنها القناعة. أما الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال قال: والحياة الطيبة تشمل هذه الأقوال كلها. نعم عباد الله، فلنحيينه حياة طيبة. إذن فالحياة الطيبة فالحياة السعيدة هي في الأعمال الصالحة مع الإيمان بالله عز وجل. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. تأمل هذه الآية يا عبد الله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أعمال صالحة. الاستغفار من الذنوب والمعاصي والسيئات. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي عمل جليل صالح. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، أي في الدنيا، قال الحافظ ابن كثير، أي في الدنيا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، أي إلى أجالكم المسمى وأعماركم التي قد كتبها الله لكم إلى أجل مسمى ويعطي كل ذي فضل فضله. قال الحافظ ابن كثير: أي في الآخرة. نعم عباد الله، هذا سبيل الحياة السعيدة والحياة الطيبة. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم أيضا مبينا الطريق الصحيح للحياة الطيبة السعيدة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لما يحييكم. إذن يا عباد الله، من أسماء الحياة الطيبة السعيدة الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أمرك الله قلت سمعا وطاعة، وإذا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت سمعا وطاعة، إذا نهاك الله قلت سمعا وطاعة، وإذا نهاك رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت سمعا وطاعة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعلى قدر استجابتك لله واستجابتك لرسول الله عليه الصلاة والسلام تكون حياتك الطيبة. نعم عباد الله، ومن أسباب الحياة السعيدة ومن أسباب الحياة الطيبة ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله جل وعلا ليس مقصورا على التسبيح ولا التحميد ولا التهليل ولا التكبير. ذكر الله جل وعلا شأنه عظيم وبابه واسع، كل الطاعات وكل العبادات من ذكر الله سبحانه وتعالى. الصلاة والصيام والحج والصدقة، بر الوالدين، الإحسان إلى الجيران، صلة الأرحام، كل عمل صالح، كل عبادة فإنها من ذكر الله جل وعلا. بها يسعد العبد وبها يعيش الحياة الطيبة. قال الله سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم عباد الله، ومن أسباب الحياة السعيدة تحقيق الإيمان. فالمؤمن في حياة سعيدة، المؤمن في حياة طيبة، وإن كان فقيرا وإن كان فقيرا لا يضره، ما دام مؤمنا ما دام يعمل الصالحات فإنه في حياة سعيدة وفي حياة طيبة. أخرج الإمام مسلم من حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، أمر المؤمن عجيب، أمر المؤمن عجيب، عجبا فهم. قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو يعيش في حياة سعيدة وفي حياة طيبة، مع السراء يكون من الشاكرين، ومع الضراء يكون من الصابرين، فعاش العيش السعيد وحيا الحياة الطيبة. الحياة الطيبة عباد الله إنها في طاعة الله عز وجل، ومن ذلك الصلاة. هذه الصلاة يا عباد الله، هذه العبادة العظيمة، هذه الشعيرة المباركة، من حافظ عليها، من قام بها على أحسن ما يرام، من حافظ على هذه العبادة العظيمة عاش عيشا سعيدا وحيا حياة طيبة، واستراح واستراح راحة راحة عظيمة. أخرج الإمام أبو داود عن رجل من خزاعة أن هذا الرجل الخزاعي قال: ليتني صليت فاسترحت، ليتني صليت فاسترحت. فكأنهم أنكروا عليه أو عتبوا عليه، فقال لهم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. الرسول عليه الصلاة والسلام يستريح إذا قام إلى الصلاة، وإذا دخل بالصلاة، وإذا قام بين يدي ربه سبحانه وتعالى زالت همومه وزالت غمومه، واستراح راحة عظيمة. فالراحة الراحة عباد الله كلها في طاعة الله، والسعادة السعادة، والحياة الحياة الطيبة كلها في طاعة الله عز وجل. والله لا يجدها أحد من الناس إلا في طاعة الله جل وعلا، في العمل الصالح والإيمان بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، كما تعلمون أننا نستقبل أياما عظيمة مباركة. هذه الأيام هي أيام عشر ذي الحجة، هذه الأيام اشتهر فضلها وشاع فضلها بين الناس، هذه الأيام كتبت وألفت في فضلها المؤلفات، وكتبت في فضلها المطويات، في فضل عشر ذي الحجة. هذه الأيام المباركة نحن نستقبلها من يومنا هذا العظيم المبارك، وهو يوم الجمعة. ما إن تدخل هذه الأيام إلا وقام العلماء والخطباء والدعاة إلى الله عز وجل يحثون الناس على اغتنامها، ويذكرون الناس بفضلها وما فيها من ميزات وفضائل وخيرات. نعم يا عباد الله، هذا الموسم، هذه العشر هي موسم من مواسم الخير، فرصة من الفرص العظيمة. ينبغي على العاقل اللبيب الذي يريد لنفسه الخير أن يستغل هذه الفرصة السانحة، قد لا تتأتى له وقد لا يجدها مرة ثانية، قد تأتيه منيته قبل أن يدركها. نعم عباد الله، فلنستغل هذه الأيام العظيمة في طاعة الله عز وجل. هي أيضا أيام من أسباب الحياة السعيدة، أطلب الحياة السعيدة يا عبد الله في سائر عمرك بطاعة الله عز وجل. ولكن إذا وفقت لمثل هذه الأزمنة العظيمة ولهذه الفرص العظيمة، فازدد، فازدد من الخير، وازدد من العمل الصالح، لتحيا حياة سعيدة وتحيا حياة طيبة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا فضل هذه الأيام العظيمة المباركة، أقسم الله بها في كتابه، والله جل وعلا العظيم لا يقسم إلا بالأشياء العظيمة، ولا يقسم إلا بالأشياء المباركة الفاضلة. قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. هذه الليالي عند جمهور المفسرين الحجة. وبعض أهل التفسير يقول المقصود بليالي العشر هي العشر الأواخر من رمضان، وبعض أهل التفسير يقول المقصود بليالي العشر هي العشر الأول من محرم، لكن هذا القول ضعيف، كما يقول العلامة العثيمين رحمه الله، على أن العلامة العثيمين في تفسير هذه السورة من تفسير جزء عام يرجح أن الليالي المراد بها ليالي العشر الأواخر من رمضان، ولكن قول الجمهور جمهور أهل التفسير أن المقصود بها ليالي عشر ذي الحجة. نعم عباد الله، والفجر وليال عشر. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم عن حجاج بيت الله الحرام ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، في أيام معلومات. صح عن إمام التفسير وحبر هذه الأمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. علقه الإمام البخاري بصحيحه كتاب العيدين باب فضل أيام التشريق، والأثر موصول عند الإمام البيهقي في كتابه فضائل الأوقات وفي سننه الكبرى بسند صحيح أن ابن عباس رضي الله عنه قال الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. نعم عباد الله، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند الإمام أبي داود والترمذي وابن ماجه، وعصر الحديث في الصحيح صحيح الإمام البخاري، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، حتى الجهاد، حتى الجهاد إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا بهذا الحديث قاعدة عظيمة، وأن كل الأعمال الصالحة أحب إلى الله عز وجل، أحب إلى الله جل وعلا في هذه الأيام من غيرها. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، لا يستثنى أي عمل، لا يستثنى أي عمل من الأعمال الصالحة فهو أحب إلى الله عز وجل في هذه الأيام إلا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، واستثناه سيد الأنام عليه الصلاة والسلام إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن ما هو الواجب علينا عباد الله، وما هو المطلوب منا؟ المطلوب منا كما سمعتم أن نستغل هذه الأيام وأن نشمر فيها أكثر في طاعة الله عز وجل. نعم عباد الله، من الصدقة، من الصيام أيضا، الصيام من الأعمال الصالحة لا يخرجه شيء، الصيام من أجل الأعمال الصالحة، قراءة القرآن، الإكثار من النوافل. حافظ يا عبد الله على النوافل، حافظ على صلاة الضحى، على صلاة الليل، على غير ذلك من الأعمال الصالحة، بر الوالدين، الإحسان إلى الجيران، صلة الأرحام، كل عمل صالح لا تستثني أي عمل، كل عمل صالح فهو أحب إلى الله عز وجل في هذه الأيام. سعيد بن جبير، سعيد بن جبير هو الراوي هذا الحديث عن ابن عباس، هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كما في سنن الدارمي، وكان سعيد بن جبير إذا دخلت عليه هذه العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يكاد يقدر عليه. هكذا كان السلف يسمعون ويعملون ويطبقون ويحرصون. سعيد بن جبير لما سمع هذا الحديث من عبد الله بن عباس كان يستغل هذه العشر، إذا دخلت عليه هذه العشر نعم اجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يكاد يقدر عليه. نعم عباد الله، فالمحروم من حرمه الله، والموفق من وفقه الله، فلا تفوته هذه العشر، ولا تذهب عليك وأنت ذاهب إلى السوق وراجع من السوق. لا يا عبد الله، استغل هذه العشر في طاعة الله عز وجل، استغل هذه العشر في الأعمال الصالحة فيما تقدم ذكره عباد الله. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن من دخلت عليه هذه العشر المباركة وقد نوى أن يضحي وعنده أضحية يريد أن يضحي بها، فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا، وفي رواية: فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. نعم عباد الله، فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم وسائر المسلمين والمسلمات لاستغلال هذه العشر المباركة في طاعة الله عز وجل وفيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم جنب من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.